الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في النظريات في مسألة الترجيح بمخالفة العامة، وقلنا أنه توجد ثلاث نظريات. النظرية الأولى هي نظرية المشهور، وهي أن الرواية الموافقة لهم لعلها صدرت تقية عن الإمام، وهذا يعني أنه يشترط في ذلك اتفاق العامة على القول بمضمون الرواية الموافقة إلى حد زمان الإمام المعصوم. نظرية المشهور يفترض أن تطبق بهذا النحو. النظرية تقول أن الترجيح بمخالفة العامة ليس أمرا تعبديا، وإنما الترجيح لأن الموافقة ربما صدرت تقية عن الإمام. وحينئذ ماذا يشترط في هذه النظرية؟ يشترط في هذه النظرية أن الرواية الموافقة يتفق العامة على القول بمضمونها إما قبل الإمام المعصوم أو في زمانه، يعني يتفق العامة على القول بمضمونها إلى حد زمان الإمام المعصوم، وإلا إذا كان قول العامة قد جاء بعد الإمام المعصوم الذي صدرت عنه الرواية فلا معنى لأي تقي من رأي سيأتي بعده. هذه هي نظرية المشهور وشرط نظرية المشهور. شرط نظرية المشهور مثلا الرواية عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، حينئذ نقول توجد روايتان إحداهما موافقة للعامة فنأخذ بالمخالفة. ماذا يعني أن تكون إحدى الروايتين موافقة؟ يعني أن مضمونها اتفق العامة على القول به إلى حد زمان الإمام المعصوم، ولذلك الإمام يتقي العامة في الرواية الموافقة، وتكون الرواية المخالفة هي الرواية الصادرة جديا عن الإمام المعصوم. هذه نظرية. النظرية الثانية، هذه نظرية مرت بدرس الأمس. النظرية الثانية وهي أيضا قد مرت هي نظرية الشيخ البحراني، الشيخ يوسف البحراني، التي طرحها في المقدمة في الفائدة الأولى في مقدمة الحدائق في الجزء الأول صفحة 75 بحسب طبعة دار الأضواء التي عندي. هذه النظرية حاصلها أن حمل الخبر على التقية لا يتوقف على اتفاق العامة على القول بمضمونه، بل ولا على قول البعض. حمل رواية على التقية لا يشترط فيه أن يكون موافقا حتى لبعض العامة. إذن ما معنى التقية إذا لم يوجد قائل من العامة؟ يقول معنى التقية أن الإمام يلقي الخلاف بين الشيعة فيجيب زرارة بجواب ويجيب محمد بن مسلم بجواب عن نفس المسألة التي سأل عنها زرارة ومحمد بن مسلم. لماذا؟ يقول لكي يلقي الخلاف بين الشيعة، لكي لا يظهر من الشيعة الاتفاق فيشتد إذا اتفقوا وقووا يشتد بغض العامة لهم ولمذهبهم. يريد أن يظهرهم بأنهم قوم مختلفون متشتتون حتى لا ينظر العامة لهم بنحو من أنحاء حتى لا ينظر العامة لهم بنحو من أنحاء الخطر. يريد أن يشتت أنظار العامة عن الشيعة.
شيخ ما بها إرباك يعني عملهم وعبادتهم يعني الشيعة.
جاي. وعلى هذا على هذه النظرية على هذا القول مخالفة العامة ليست لوحدها المرجح. نعم إذا كان هناك قول للعامة فالرواية الموافقة لقول العامة تحمل على التقييم من باب أولى، لكن لو لم يكن هناك قائل من العامة فما هو كيف نرجح؟ مولاي كيف نرجح؟ يقول مخالفة العامة ليست وحدها المرجح، أشرح له أنا، بل المرجح هو ما خالف التقية. يعني المرجح من الخبرين المتعارضين، المرجح هو ما خالف التقية بالمعنى المذكور. يعني بعبارة، يوجد خبران أحدهما قد قيل تقية والثاني قد صدر جديا، زين ما الخبر المرجح؟ يقول الخبر المرجح ما خالف التقية. زين مولاي كيف نميز الصادر جديا عن الصادر تقية؟ كيف نميز؟ يقول الصادر جديا هو الذي عمل به الشيعة، وصلت للشيعة أمور قرائن وضوح جعلت الشيعة تبتعد عن الخبر الصادر تقية، وعليه فالمرجح على رأي الشيخ البحراني ليس هو مجرد مخالفة العام، بل المرجح هو مخالفة التقية، والمرجح هو الخبر الذي خالف التقية. كيف نميزه؟ يقول تجد أن الشيعة
الطابع العام
عندهم أنه يعملون بهذا الخبر المخالف للتقية، مع أن الخبر الصادر تقية لم يكن هناك قائل بمضمونه. واضح؟ هذه نظرية ثانية طبعا قد ترك، لكن يمكن التوضيح أن الشيخ البحراني يقصد أنه افترض يصدر كلامان للعامة لكن ينعكس على محيط الإمام شيء، هذا الانعكاس يظهر شيئا فشيئا فتميل الكفة والرجحان لصالح الخبر الصادر جديا، هكذا لعله يقصد. واضح الفكرة؟ احنا مرات أسأل يقولون، يقول فلان ما عنده مشروع، يقول لا عنده مشروع، ثم تدرون يقول صحيح ما ندري، بس المفروض على الأقل ينعكس على محيطه. واضح الفكرة؟ يعني الانعكاس على المحيط كافٍ في بعض المراحل في بعض الظروف. فالشيخ البحراني لعله يقصد هذا،
هذا ممكن
التعويل
عليه. هذا
أصير بخدمة، أنا أقول أصل النظرية صحيح، أصل نظرية أن الإمام أحيانا يجيب بجوابين مختلفين معقول جدا لأغراض مو بالضرورة أن يكون هذا الغرض، منها هذا الغرض أن يجعل الشيعة لا يعرفون مثلا لأغراض يجمعها أنه يريد أن يحافظ على الشيعة. واضح الفكرة؟ النظرية من حيث هي توجد روايات معتبرة عليها من حيث هي، لكن المشكلة أن هذا لا يمكن جعله مرجحا من المرجحات. واضح؟ لصعوبة التمييز الآن، لأن المسألة غير واضحة لدينا الآن. طبعا إذا قال واحد لا يسر التمييز لأن الشيعة قد تركوا أو أعرضوا أو هجروا الروايات الموافقة التي قيلت تقية، إذن هذا موضوع آخر، هذا مو في باب المرجحات، هذا موضوع آخر. يسقط تلك الروايات المهجورة أو المعرض عنها عن الحجية أصلا عند القائلين بهذا، وسيأتي أن نناقش ذا منها أن نناقش هذا، لكن جعل هذا بنفسه مرجح نقول السائد عند الشيعة هو الراجح لأن ذاك ربما قد صدر تقيتان يصعب أن تكون له ضابط. أصل المبدأ لا مشكلة فيه، لكن أن يكون هذا ليس من باب المرجحات. بعد ندخل في باب آخر، أن هذه الروايات التي صدرت تقية لماذا أعرض عنها المشهور، لماذا هجرت، هناك كنا نبحث عن حجية مثل هذا الهجران وهذا الإعراض في محله، وسيأتي في الدرس القادم وما بعده إن شاء الله نتناول مبنى الهجران والإعراض. إذن أصل النظرية صحيحة، لكن يصعب القول بأنها يعني ليست من المرجحات. إذن لماذا تأتي بها في باب الترجيح؟ نحن هنا في باب الترجيح بما يخالف العامة وفق النظرية الرواية المعروفة المشهورة. أما أن نقول بأن عند التعارض نحمل إحدى الروايتين على التقية، ما هو المائز؟ كيف نميز الصادرة جديا عن الصادرة تقية؟ يصعب ذلك. إذا كانت هناك قرائن أخرى فإذن لا تدخل القضية في باب المرجحات، إحنا في باب التعارض المستقر وفي باب ترجيح أحد الخبرين على الآخر. إذا كان هذه الروايات معمول بها عمل بها المشهور وتلك الروايات قد هجرها المشهور، فذاك يدخل في ذاك البحث بعد مو في باب الترجيح. واضح؟ هذه النظرية الثانية. النظرية الثالثة، والدرس يبدأ من الآن، وإن كنت قد عمقت وأصلت ما ذكرته في الدرس السابق. النظرية الثالثة نظرية السيد الحائري الله يحفظه، على الأقل هو من نضج لها وصرح بها، قد تكون موجودة في الكلمات لست مطلعا على ذلك. هذه النظرية يذكرها سيد الحائري في مباحث الأصول في الجزء الخامس القسم الثاني بحسب الطبعة الثالثة صفحة 734. يقول السيد: ليست العبرة في مسألة الترجيح بمخالفة العامة بخصوص رأي العامة السائد في زمن المعصوم الذي روي عنه النص والذي كان مبتلا بالتقية منه، بل تكون مخالفة العامة إحدى القرائن الحجة في مقام تشخيص ما يؤخذ به من الخبرين المتعارضين حتى بغض النظر عن مسألة التقية. فحتى لو ثبت في مورد أن الإمام لم يكن يتقي فيه أو لم يكن بحاجة إلى التقية، تكون الموافقة للعامة والمخالفة لهم من المرجحات. شنو الفرق بين هاي النظرية والنظرية الأولى؟ وشنو الفرق بين هاي النظرية والنظرية الثانية؟
الأولى تعتمد
النظرية الأولى، هذا النظرية عيدة. النظرية الثالثة، السيد الحائري يقول: العبرة في مسألة الترجيح بمخالفة العامة ليست العبرة بخصوص رأي العامة السائد في زمن المعصوم الذي روي عنه النص والذي كان مبتلى بالتقية، بل حتى لو لم يكن الإمام في مورد تقية، كما لو كان القول ليس سائدا أو قد ساد بعده. يا أنتم، يقول السيد: حتى لو ثبت في مورد أن الإمام لم يكن يتقي فيه ولم يكن بحاجة إلى التقية، فالموافقة للعامة والمخالفة لهم من المرجحات. فكأن الإمام، هذا توضح مني بعد، في حالة المتعارضين رأى بأنه إن قال وأمر بالأخذ بما يخالف العامة تحفظ ملاكات أهم من الملاكات التي تحفظ لو قال وأمر بالأخذ بما يوافق العامة. فجعل المخالفة للعامة أمارة حجة عند وجود المتعارضين. ونظر سؤال: خبر الثقة دائما يطابق الواقع أو ليس دائما يطابق الواقع؟ جاوبوني، ليس دائما. جيد، لكن الشارع ماذا قال؟ خبر الثقة حجة، والحجية كما قال السيد الصدر حكم ظاهر. معنى ذلك أن الشارع قد لاحظ أنه إن قال بحجية خبر الثقة فالملاكات التي تحفظ أهم من الملاكات التي تضيع. لا، متى تضيع؟ فيما لو لم يوافق خبر الثقة الواقع. بينما لو قال خبر الثقة ليس بحجة فالملاكات التي تضيع أهم من الملاكات التي تحفظ، وهي حالة مخالفة خبر الثقة للواقع في بعض الأحيان. فماذا حكم؟ وازن الشارع، وازن. خب الشارع ما يمكن يحط له ملك بجانب كل إنسان يقول لا أعمل كذا لا تعمل كذا، لابد أن يعطي أمارات. جيد، والأمارات لابد أن تكون أمارات معقولة عقلائية متعارفة ممكنة. جيد، فهنا رأى إن الملاكات التي تحفظ بالقول بحجية خبر الثقة أهم من الملاكات التي تضيع، فحكم بحجية خبر الثقة. المورد والتنظير مني وليس للسيد الحائري حتى لا أنسب له ما قد لا يقول. المورد هكذا، أن الإمام رأى أنه في حالة وجود متعارضين يريد أن يعطي أمارة حجة على التمييز، فرأى إن قال خذ ما يوافق العامة فالملاكات التي تحفظ أقل من الملاكات التي تضيع، بينما لو قال خذ بما يخالف العامة فالملاكات التي تحفظ أهم من الملاكات التي تضيع. واضح؟ زين مولاي، شنو دليلك هذا؟ خوش حكي، بس الدليل شنو؟ يقول الدليل لما جاء في مقبولة عمر بن حنظلة: ما خالف العامة ففيه الرشاد. هذه الرواية موجودة في وسائل الشيعة الجزء 27 الباب 9 من أبواب صفات القاضي. ما عندنا جزء 27 صفحة 106 الحديث الأول. هذه الرواية ضعيفة طبعا، واضح فيها مشكلة. إن عمر بن حنظلة لم يوثق صريحا، لكن يمكن توثيقه بناء على المبنى القائل بأن رواية أحد الثلاثة عن شخص لم يضعف صريحا فهو توثيق له. وصفوان يروي مباشرة عن عمر بن حنظلة، فعمر بن حنظلة ممن يروي عنه صفوان مباشرة، وإن كان في هذه الرواية صفوان رواها عن داود بن الحسين عن عمر بن حنظلة، لكن في موارد أخرى يروي صفوان عن عمر بن حنظلة مباشرة، فيمكن تصحيح سند الرواية بناء على هذا المبنى. الرواية قالت: ما خالف العامة ففيه الرشاد، وهنا عموم لم تشر الرواية على أن لعل الصادر لعل الصادر الموافق لهم صادر تقية، خصوصا أن في الرواية تكملة لم يشر لها السيد الحائري. الكلام كله توضيح مني. ورد درس ذكروني أسوف لكم قصة، ولذلك أركز على أنها توضيح مني. الرواية بها تكملة بعد قول الإمام ما خالف العامة ففيه الرشاد، توجد تكملة. فقلت جعلت فداك، فإن وافقهما الخبران جميعا. شنو يعني فإن وافقهما الخبران جميعا؟ يعني يوجد قائل أن العامة يوافق هذا الخبر، ويوجد قائل آخر يوافق هذا الخبر، هم بعد ما اقتقيين، لأن ما بيش اتقي، لأن يوجد قائل يعني أكو خلاف بين العامة، يعني هما على قولين. فشنو قال الإمام؟ قال ينظر ما هم إليه أميل حكامهم وقضاتهم، فيترك ويؤخذ بالآخر. بعد هو ماكو مورد تقييم، واضح؟
شيخنا هذا قول هذا قوي جدا وشديد، بحيث أنا من أروية مع عمر بن حنظلة، إذا عمر بن حنظلة ثقة ما جاء قوي شديد، ها حكامهم وقضاتهم ميلان وين لا تفهمون إليه، يعني عمر بن حنظلة هذا يدل على خطأ.
هو يقول عمر بن حنظلة إنه ينقل هذا، من يقول صدق؟
يعني قصد
الإمام جاي يروي له
شيء. لا أنت تعتقد الإمام صادق؟
ما صادق.
ما يحتاج وثقة. هو كلامنا.
هو كلامه.
من قال عمر بن حنظلة؟
بعدين ما نتكلم عن العلاقة بكونه موالي
حنظلة. لا احتاجنا توثيقه. لا احتاجنا توثيقه، هذا مو توثيق. الإمام صدر منه هذا الكلام القوي، فهذا دلالة على وثاقة عمر بن حنظلة، أن له صادرة ثابتة عندي صادر الإمام، ما بحث عن وثاقته. ثم هو قاعد يقول. من يقول هو
أروى؟ اعتمد عليه سيد الحاري.
إيه ذلك هذا. شو اعتمد عليه سيد الحاري؟ لأنه يبني على أن من يروي عنه صفوان والبزنطي وابن أبي عمير مباشرة ثقة. بينها.
الشيخ بس الإمام الأخير يعني توحي بأنها تقي. ليش يقيد بينه ما كان قضاته وما؟
لا. ينظر لا ينظر ما هم إليه أميل. ليش يتقي الإمام؟ أكو قولين عندهم ما اقتقي، من يعاتب واحد الإمام يقول أكو قول عندكم ما اقتقي، بس اعتبرها أمارة، يعني معناها أكو أمارة هي مخالفة العامة، حتى لو كان العامة غير متفقين، إذا كان أكو رأي يميلون إليه أقرب إليهم، فاعتبره أمارة على أن تأخذ بالرأي مخالف، أمارة مو مورد تقية، ماكو حاجة للتقية. وبغض النظر عن ذلك قد يسأل السائل، قد يشكل كما أشكلت سابقا وأجيب عنه الآن، أنه إذن ما هو تبرير صدور المتعارضين من الإمام المعصوم إذا لم يكن أحدهما قد صدر تقية؟ طب الآن هاي الرواية تشير إلى أن المتعارضين جعل الشارع أمارة، وهي أن أحد المتعارضين إذا كان موافقا للعامة أو لما هو المشهور عندهم أو ما هو الذي يميلون إليه فخذ بالمخالف. جيد، لكن سؤال، ما تبرير صدور هذين المتعارضين إذا لم يكن تقية؟
هو
واحد. إذا ما تقية فما هو تبرير صدور المتعارضين؟ هنا يمكن أن يجاب إن المدعى إن بعض حالات التعارض لم يصدر عن الإمام معا، يعني في بعض الحالات هاي الرواية هاي النظرية لا تنفي صدور بعض الروايات تقية، لكن تقول تريد أن تعمم أكثر من ذلك. بعض الحالات يصدر المتعارضان عن الإمام وأحدهما تقية، في بعض الحالات لا يصدر المتعارضان عن الإمام. من قال إن المتعارضين قد صدر عن الإمام؟ من قال؟ يوجد متعارضان بين أيدينا، لكن من قال أن كليهما قد صدر عن الإمام؟ لعل في أحدهما السامع سمع من الإمام وفهم خطأ لتأثره بالجو السائد عند العام، أو لعله حتى تعمد ذلك. واضح الفكرة؟ ولذلك الإمام أعطانا أمارة على تمييز الصادر حقا وفعلا عنه، وهو المخالف لما تميل إليه العامة.
صارت يعني ثقة بالراوي
ما يدفع، ما يدفع شنو يدفع؟
يعني احنا مو عندنا صارت،
احنا قاعد نقول قد ما نقول تفسير، احنا قاعد نطرح تبرير، احنا ما قاعد نثبت شيء. تقول زين، انا اقول انت قاعد انا عندي متعرض، حاصل بالواقع لو ما حاصل واضح عندك الفكرة؟ جيد. وعندي العامة على قولين، هذا فرضية. السؤال أسأل، ليش صادر المتعارضان عن الإمام؟ أما يصدر المتعارضان عن الإمام وأحدهما تقية لا بأس، هذا مقبول، النظرية لا ترفضه. وأما أن يكون أحد النقلين خطأ، واضح الفكرة؟ إحنا ما نريد نسقط أن هذا إحدى الطائفتين ليست معتبرة، وبدليل ما ندخلها بالتعارض لو كانت غير معتبرة، إحنا ندخلينها بالتعارض وتعارض مستقر، لكن نقول في باب التبرير لا ندري ولا ندري، وضيف لها ولا ندري لعله ما هو التبرير. قاعد نطرح تبريرات متصورة ومعقولة، ما متوقف النظرية على تصحيح التبريرات. واقع في الخارج يوجد متعارضان، والعامة على قولين لو ما يوجد، يوجد في الخارج. واضح لكم الفكرة؟ يوجد في الخارج. إذا فسر نقول لعله هذا، لعله هذا، لعله ما ندري، ما ندري شو نسب.
تمام؟ إنه هو ما صادر عن الإمام، لعله من الراوي.
إيه.
بس إحنا عندنا.
أقول ما قلت ما صادر، لعله غير صادر. للتبرير، للتوضيح. شو إحنا مرات نقول لماذا حكم الشارع بهذه القضية بالعدة على المرأة؟ قل لعله لكذا لكذا لكذا. إذا ما عرفنا تأخذ الرواية، ما ندري، ما ندري، ما قاعد نثبت رواية أو نسقط رواية. قل لعله، نفسر نفسر، يعني يكفي وجود احتمال، يكفي وجود احتمال لتبرير ذلك. ما ندري، نبرر صدور المتعارضين عن الإمام. زين، شنو الفرق بين هذه النظرية والنظرية الأولى؟ النظرية الأولى يفترض أن نأتي إلى الرواية من أي إمام صادرة التي نريد حملها على التقية. مثلا إذا كانت صادرة عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، وقول العامة هو للشافعي وأحمد بن حنبل، فيفترض أنه ما نحمل هذه الرواية على التقية،
ما معاصر،
لأنه ما لا معنى لأن يتقي الإمام الصادق من الشافعي وابن حنبل. إذا تحبون تكتبون ولادة وفاة الأئمة الأربعة يكون أفضل، حتى تدققون على وفق نظرية المشهور. مالك مولود 93 هجرية، متوفى 179 هجرية. 93 179. أبو حنيفة 80-150، الشافعي 150-204، ابن حنبل 164-241. 241. هذه النظريات تفيد، هذه الأعمار تفيدنا وفق نظرية المشهور. هذه بالنسبة إلى نظرية المشهور. بالنسبة إلى نظرية السيد الحائل، بعد ما يشترط التدقيق، ما يشترط التدقيق
مطلقا،
يكفي وجود رأي للعامة يميلون إليه. منتبهين وياي؟ فحينئذ نعتبر المخالفة للعامة أمارة على صدور الرواية جديا عن المعصوم. يعني بعد الرواية عن الإمام الصادق والقول المشهور العامة في زمن الشافعي وابن حنبل، يقول ما في مشكلة، ما عندنا مشكلة، مو بالضرورة أن الرواية تصدر عن الإمام تقية. عند وجود المتعارضين جعل لك الشارع أمارة، خذ بما يخالف العامة، خذ بما يخالف العامة. مرة العامة متفقين على القول فبها، مرة ما متفقين فأنظر إلى ما تميل إليه العامة وما يشكل شعارا لهم. هذا الفرق بين النظرية، جاوبوني، بين النظرية الثالثة والأولى. الفرق بين الثالثة والثانية ما هو؟ إن النظرية الثانية لا تشترط وجود قائل للعام أصلا، لأن معنى التقية ما هو؟ أن يطرح الإمام المتعارضين لإيجاد لإلقاء الخلاف بين الشيعة، بينما وفق النظرية الثالثة يشترط وجود قائل من العامة، وهذا القائل هو الذي تميل إليه، وهذا القول هو الذي تميل إليه العامة، وإن لم يكن هو السائد. واضح؟ واضح؟ جيد. أنا أرى أن هذه النظرية مقبولة جدا، نظرية السيد الحالي، كنت أرد عليها للآن، لكن الآن أقول أنها نظرية معقولة جدا وتحل إشكالات متعددة. طبعا السيد الحائري استدل عليها بعدة روايات، لكن الروايات ضعيفة السند. أصح رواية هذه الرواية التي جئت لكم بها. أعود إلى مطلبنا، أعود إلى مطلبنا، فأقول توجد لدينا صحيحة زرارة ظاهرها ما هو؟ وجوب المسح ببلة الوضوء. وتوجد صحيحة من جهة ثانية معمر بن خلاد وصحيحة أبي بصير والمؤيد، هذه الطائفة ظاهرة في ماذا؟ جاوبوني، في وجوب المسح بماء جديد. واستقر التعارض كما بينا سابقا. هذا بحث من أمهات المباحث وسيال جدا، فأرجو الانتباه له وحفظه. واستقر التعارض، فتصل النوبة إلى ما؟ ماذا؟ إلى المرجحات. المرجح الأول ما هو؟ المرجح الترجيح بموافقة الكتاب، يعني موافقة إحدى الروايتين للكتاب ومخالفة الأخرى له. منتبهين معي؟ إذا لم يتوفر هذا المرجح تصل النوبة إلى المرجح الثاني. المرجحان ليس عرضيين بل طوليان. فحينئذ نقول هذا المرجح الأول مفقود في المقام. لماذا؟ لأن كلتا الطائفتين صحيحة زرارة وأمثالها والطائفة الثانية صحيحة معمر بن خلاد وأبي بصير والمؤيد، كلتا الطائفتين مخالفة لإطلاق القرآن الكريم. لماذا؟ القرآن الكريم ماذا قال؟ وامسحوا برؤوسكم. والمسح هنا مطلق في الآية الكريمة، سواء كان المسح ببلة الوضوء أو كان بماء جديد. وصحيحة زرارة تخالف هذا الإطلاق، لأن صحيحة زرارة ماذا؟ أوجبت المسح ببلة الوضوء. مخالفة من أين نحو؟ جاوبوني، مخالفة من أين نحو؟ المخالفة التي يمكن معها الجمع العرفي لولا التعارض. مو كافي هاي المخالفة، مو قلنا أمس كافي هاي المخالفة؟ واحد يقول لي شلون يخالف القرآن مطلق، ماكو مخالفة بنحو التباين؟ نقول هذه مخالفة كافية. وأيضا صحيحة معمر بن خلاد وأبي بصير ظاهرتان في ماذا؟ في وجوب المسح بماء جديد. والقرآن مطلق، فتوجد مخالفة بين بين هذه الطائفة والقرآن الكريم. مخالفة من أي نحو؟ مخالفة بحيث يمكن معها جمع العرف لولا التعارض. إذن كلتا الطائفتين على درجة واحدة من القرآن الكريم، كلتاهما مخالفة لإطلاق القرآن الكريم، فالمرجح الأول مفقود. بينما المرجح الثاني، ما هو المعروف عند العامة عدا مالك؟ وجوب المس بماء جديد. طب وزين بعد ركزوا، فإذا كان المعروف عند العامة وجوب المسح بماء جديد، فأي الطائفة هي الموافقة لهم؟ الطائفة التي تشتمل على صحيحتي معمر بن خلاد وأبي بصير، هاي شنو موافقة لهم. وأي الطائفة هي المخالفة لهم؟ صحيحة زرارة. وإذا كان كذلك، إذن إحدى الطائفتين شبيهة توافق العامة والأخرى مخالفة لهم، فنأخذ بالمخالفة لهم. ما هي؟ صحيحة أبي، صحيحة زرارة. جيد، لكن خلينا نجي ندقق. ايش حملنا الآن؟ حملنا الطائفة الثانية على التقييم، مو شيء؟ خلونا ندقق في الطائفة الثانية، يمكن أن تحمل على التقية أو لا يمكن أن تحمل على التقية، وإذا يمكن على أي نظرية؟ يا نظرية تحمل على التقية الطائفة الثانية. أما بالنسبة إلى صحيحة معمر بن خلاد فقد يشكل عليها بأنها بعيد أن تحمل على التقية. لماذا؟ لأنها تحدثت عن مسح الرجلين كما هو متعارف عند الإمامية، والعامة يرون وجوب غسل الرجلين، ومعه تكون مخالفة تكون هذه الرواية مخالفة للعامة من هذه الناحية. تحدثت عن ماذا؟ عن مسح الرجلين، والمعروف عند العامة ما هو؟ غسل الرجلين، فتكون مخالفة للعامة من هذه الناحية. نعم موافقة للعامة من هذه الناحية، من ناحية المسح بماء جديد، لكن موافقة لهم من هنا، مخالفة لهم من هنا ناحية، من ناحية مسح الرجلين، فكيف تحمل على التقييد؟ ماذا قالت الرواية صحيحة معمر بن خلاد؟ سألت أبا الحسن عليه السلام، أيجز الرجل أن يمسح قدميه بفضل رأسه؟ أيمسح قدميه بفضل رأسه؟ إذا تحدثت عن مسح للقدمين للرجلين، فكيف تحمل على التقية؟ وأجيب عن ذلك بعدة وجوه، أهمها وجهان. الوجه الأول كما عن السيد الخوئي رحمة الله عليه في التنقيح في الجزء الخامس صفحة 112، قال إن المسح فيها، وين فيها؟ في صحيحة معمر بن خلاد، محمول على الغسل، فإن العامة يرون صحة إطلاق المسح على الغسل. فصحيح قالت أن يمسح قدمي، لكن المسح محمول على الغسل، وبالتالي لا تكون مخالفة للتقية من هذه الناحية. حسنتم، لكن يرده إن المسح هنا مستعمل في المسح بمعنى كفاية إصابة الماء للمحل، مقابل الغسل الذي هو استيلاء الماء على المحل، بقرينة أنها قالت يمسح قدميه بفضل رأسه، يمسح قدميه بفضل رأسه. فإذا لم تستعمل لفظة المسح هنا بمعنى الغسل، لأن الغسل عندهم ما هو؟ إسالة الماء على العضو بحيث يتقاطر، الغسل عندهم إسالة الماء على العضو بحيث يتقاطر، فشلون يصدق التقاطر مع أن المسح بفضل ما بقي من مسح أو حتى غسل على الرأس؟ الفضل لا يصدق معها أنها تصيب المحل وتستولي على المحل وتتقاطر منه. هذا الوجه الأول. الثاني، ليس العامة بأجمعهم يفتون بوجوب الغسل في الرجلين، بل ذهب بعضهم كالحسن البصري مولود 21 هجرية متوفى 110 هجرية. والطبري محمد بن جرير الطبري مولود 224 هجرية ومتوفى 310 هجرية. طبعا محمد بن جرير الطبري أكو عامي وأكو شيعي، الشيعي صاحب كتاب دلائل الإمامة والعامي صاحب تاريخ الطبري المعروف، وأيضا أكو شيعي محمد بن جرير الطبري سابق للطبري الشيعي صاحب كتاب الدلائل بجيلين، صاحب كتاب المسترشد أنا أخاف ندخل في إطار البعض اشتبه في الموثق هو صاحب كتاب المسترشد، أما صاحب كتاب الدلائل فلم يذكر لا بتوثيق ولا بتضعيف، وهو معاصر النجاشي والطوسي. والبعض اشتبه حينما رأى النجاشي يقول محمد بن جرير الطبري ثقة، صاحب كتاب المسترشد ثقة، توهم أن المقصود صاحب كتاب الدلائل، بينما صاحب كتاب المسترشد والدليل والقرينة على هذا القرينة أن النجاشي يقول أخبرنا عنه فلان عن فلان، يعني بطبقتين، بينما صاحب كتاب الدلائل لا يروي عنه النجاشي بطبقتين لأنه معاصر له. واضح؟ هذا تفيدكم في قضية ما أريد أجيبها الآن. زين، إذن ذهب بعضهم كالحسن البصري والطبري في تفسيره، بل والشافعي كما نقل السيد الخوئي في التنقيح في الجزء الخامس صفحة 112، ذهبوا إلى التخيير بين المسح والغسل. ولكن في موسوعة الفقه الإسلامي للدكتور وهب الزحيلي في الجزء الأول صفحة 322 لم يشر لي هذا الرأي، فأخشى أن يكون مفهوما بشكل خاطئ، لابد أن تدققوا رأي الشافعي بالذات، بل لم يشر إلى الرأي القائل بين في التخير بين الغسل والمسح في الرجلين، بل نقل رواية عن عبد الله بن عمر قال تخلف عنا رسول الله في سفره صلى الله عليه وآله وسلم فأدركنا وقد أرهقنا العصر، أرهقنا العصر، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا. قال فنادى بأعلى صوته الرسول يعني ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة، يعني بسبب عدم الغسل. فيبعد إذن يبعد أن الإمام يشير إلى هذا الرأي الذي لعله نادر وشاذ عندهم في التخير، والرأي السائد عندهم الذي يكاد أن يكون شعارا لهم هو غسل الرجلين، وعليه يبعد حمل هذه الرواية على التقييم. ويمكن أن يتساءل بشأنها أيضا، أنه إذا كان الإمام في موضع تقية وأنه يوجد من يخاف منه وأراد أن يتقي منه، فلماذا اكتفى بالإشارة؟ قال برأسه لا، قال برأسه نعم، لماذا اكتفى بالإشارة؟ الإشارة يتصور فيها التقية، يعني أراد أن يجيب بالجواب الواقعي لكي لا يسمع ما يتقي منه، أما لو كان الجواب تقية فلماذا لا يسمع من يتقي منه؟ واضحتكم؟ في مقابل ذلك قد يقال أن الجواب بالإشارة ليس من عادة الأمة، فهو قد يفعل ذلك للتلميح أن جوابه ليس هو الجواب الواقعي، أن جوابه تقية، ففي الرواية إشكال لا يستطيع شخص الجزم بحملها على التقية كما لا يستطيع شخص نفي ذلك. لكن على كل حال من هذه الناحية صحيحة أبي بصير والمؤيد سليمتان عن مثل هذه المناقشة، بل المؤيد حمله على التقية أولى. لماذا؟ لأن جملة من رواته عميو المذهب، فممكن جدا أن يكون جواب الإمام للتقية منهم. فهذا الإشكال وإن ورد على صحيحة معمر بن خلاد لكنه لا يرد على صحيحة أبي بصير والمؤيد لها، من هذه الناحية لا مشكلته في صحيحة أبي بصير. فنقول أيضا لحد الآن صحيحة أبي بصير تحمل على التقية، صحيحة أبي بصير تحمل على التقية، وشنو؟ وصحيحة زرارة تكون هي الصادرة للإخبار عن الحكم الواقعي، يعني ما خالف العامة ما هو صحيحة زرارة، فنأخذ بها، وما يوافق العامة هو صحيحة أبي بصير فتحمل على التقية. وأما صحيحة معمر بن خلاد فنرد علمها إلى أهلها لأنها مجملة فيها القرائن المتعارضة. واضح لكم؟ جيد. لكن صحيحة أبي بصير ومؤيدها ومؤيدها تحملان على التقية بأية نظرية يصح حمل التقية، حمل الصحيحة على التقية على أية نظرية من نظريات التقية؟ على نظرية المشهور لا يصح، وسيأتي لماذا. على نظرية المشهور لا يصح، من تبين وياي؟ يصح على النظريتين الثانية والثالثة، بيان ذلك سيأتي. والحمد لله رب العالمين، صلوا على محمد وآل محمد.